المصادر التي اعتمد عليها وضعوه. يقولون في هذا التعريف: من كل هذه التقنينات المختلفة النبع المتميزة المناحي ويبلغ عددها نحو 20 قانونا استمد المشروع ما اشتمل عليه من النصوص، ولم يوضع نص إلا بعد أن فحصت النصوص المقابلة أو المقابلة في كل هذه التقنينات المختلفة ودقق النظر فيها واختير منها أكثرها صلاحية، حتى لا يوجد القول بأن المشروع من ناحية حركة التقنين العالمية نموذج دولي يصح أن يكون نواة لتوحيد كثير من التقنينات المدنية. ما هي التقنينات؟ كما يقول الدكتور السنهولي اللي أخذوا منها القوانين التي تحكمنا القانون المدني، والتقنينات التي أخذ منها القانون الجديد كثيرة، التقنينات اللادينية قديمها وحديثها، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي ومعه التقنين الإيطالي القديم والتقنين الأسباني والبرتغالي والهولندي، واللاتينية الحديثة تشمل التونسي والمراكشي واللبناني والفرنسي الإيطالي والإيطالي الجديد، والتقنينات الجرمانية وأهمها التقنين الألماني والسويسري والنمساوي، ورجع أيضا التقنين البولوني والبرازيلي والصيني والياباني، وهذه التقنينات استقت من المدرسة اللاتينية الجرمانية. هنا أيضا إحصائية لعدد المشروعات، ويعني مثلا من المشروع الفرنسي أخذوا 121 مادة و 31 فقرة، البولوني 54 مادة، الألماني 30، البرازيلي، وهكذا إحصائية تنتهي بهذا. يعني الشريعة الإسلامية حصرها قاصرا فقط في المواد 112 إلى 123 الخاصة بالأهلية، هذا هو الذي أخذ من الشريعة الإسلامية. فهم لم يردوا الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى 20 قانونا من قوانين الكفر حتى جاء هذا الخليط وقدم ليكون القانون الذي يقدم الحكم به على حكم الكتاب والسنة. أيضا من حيث الموضوع، المشروع في بعض النصوص يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا أحد رجال القانون، وعندما قيل له أن الجزء العام في القانون منخفض بنظرية الالتزامات كله أوروبي أجابه أن قضاء مصري يتفق مع الشريعة، بس كده بالكلام فقط، وعندما جابه ذلك قال: قل ما شئت ولكنه قضاء مصري. هذا كلام السنهوري. فالكتاب الأول المشروع وموضوع الالتزامات لم يزد حظ الشريعة منه عن 12 مادة وهي الخاصة بالأهلية في الوقت الذي ارتفع رصيد التقنينات الأجنبية إلى جهة 400 مادة. قوانين 12 مادة في قضية الأهلية والقوانين الأجنبية أكثر من 400 مادة. أيضا ينص القانون المدني على ما يلي: تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لوطها أو في سحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، يعني أول شيء يبدأون إلى ماذا؟ نص قانوني، حكم القاضي بمقتضى العرف، يعني يبحث الأول طبعا المواد القانون كثيرة جدا، فغالبا مش يعني يجدون نصوصا، لكن إذا عجز إذا ما وجد في مسألة يعني لم يجد نصا قانونيا في نصوص القانون، إلى ماذا يلجأ؟ ثاني درجة على طول بعد القانون العرف، درجة العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، أخرهم الله وأخذهم، يعني يؤخرون شرع الله إلى هذه المرتبة. فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فقدموا العمل بهذا التقنين الذي لم تستنبط أحكامه من الشريعة الإسلامية من حيث المصدر بل من التقنينات الغربية. أيضا يقدمون العمل بالعرف البشري على أحكام الشريعة الإلهية، فيحرم على القاضي الوضعي الرجوع إلى الشريعة الإسلامية ما دام في الأمر عرف يحكمه ويمكن الرجوع إليه، وفي هذا مزيد من الإهدار للشريعة الإسلامية وتسويد للأعراف البشرية. في النص أيضا على إعادة الحكم إلى الشريعة الإسلامية حالة انعدام النص القانوني أو العرفي تعليقا على شبه محال، لأن التشريعات الحديثة يراعى فيها الشمول والإحاطة والتناول المفصل لكل ما يمكن أن يعرض من المنازعات في الحياة العملية، فإن فاتها شيء فالعرف من ورائها محيط، فماذا بقي للشريعة الإسلامية؟ أيضا هنا بعض العلماء يناقشون هذه القضية، يقول: ظاهر النص يدل على أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يشترط فيه أمور ثلاثة: الأول أن لا يجد القاضي نصا من 1253 مادة، القانون فيه 1253 مادة، فلابد أن يكون أو أول حاجة عشان يرجع للشريعة الإسلامية إذا ما يكونش في 1253 مادة شيء متعلق بالنزاع القائم امام القاضي. ثانيا ان يكون هناك عرف يمكن للقاضي الحكم بالقضاء ولن يعدم القاضي وجود عرف. ثالثا ان يبحث القاضي في الشريعه الاسلاميه عن النص الاكثر ملائمه لنصوص المشروع الماخوذه عن 20 من 20 تشريعا مختلفه النزاعات متباينه النواحي. يعني التشريع الاسلامي رجوع الى يكون امرا نادرا جدا ومع ذلك جاء في المرتبه الاخيره. يعني بالضبط الكلام حتى نختم يعني الكلام المحكمة في إحدى القضايا الإسلامية هنا في مصر في نهاية الكلام يقول القضاء استقر في ضمير المحكمة نفسها بعد ما أطالت البحث في القضية قالت استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية وهذه حقيقة مستخلصة من الحقوق الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وليس أدل. يعني الدعوة الأدل راح أدل هذه كلها مطبقة والمحكمة في الآخر قال لا غير مطبقة. يقول وليس القضاء يقولون وليس أدل على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من دعوة علماء الأزهر الذين شاركوا في وضع التقرير الخاص بالرد على أقوال الشيخ صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم أمام المحكمة دعوتهم كل المسؤولين المبررة باستصدار التقرينات التي تم الانتهاء منها ومراجعتها والمتمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. اثنين نداء ممثل النيابة العامة وهي الأمينة على المجتمع في مراجعته الختامية لدائه أولي الأمر والمسؤولين بإصدار تلك المشروعات من القوانين التي تم بحثها وإعدادها وفق أحكام الشريعة الغراب. ثلاثة إن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة وحتى قبل باب المرافعة ردا على ما أثاره اتساعا من أن القوانين المطبقة في المجتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراب من ملاهي ترتكب فيها الموبقات ترخصها الدولة إلى مطانع الأمور مرخص بإنشائها من الدولة إلى محال لبيع وتقديم الخمور مرخص بها من الدولة إلى وسائل إعلام مسموعة ومرئية ومقروءة تنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى سفور للمرأة يخالف ما نص عليه دين الدولة في الرسمية وهو الإسلام. ولا إجلال بعد هذه الأدلة القاطعة على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية أن يكابر هذا كلام القضاء أن يكابر مسلم ويدعي أنها مطبقة لأنها مصرح بأداء العبادات وفي حد منكم من الصلاة والصوم فإذا الشريعة مطبقة لأنها مصرح بأداء العبادات مصرح كأنها سموم البيضاء كأن زي المخدرات مصرح بها كأن العبادة شيء مسموح به سبحان الله لأنه مصرح بأداء العبادات كما أنه لا جدال أن التوصية الصادرة من المحكمة بوجوب تطبيق الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية فورا والمنوع عنها بنهاية الحديثة الأولى فيها عودة إلى تطبيقها وقضاء على ما شاب المجتمع من فساد وإفساد. خلاصة الكلام في هذه القضية كما ذكرنا القضية هي قضية مبدأ فإما أن تكون السيادة للشرع وإما أن تكون السيادة للأمة إما أن يكون الحق في التشريع لله خالصا لله وحده وينحصر دور الأمة في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل لتكون حينئذ في دين الله وذلك هو الإسلام وإما أن يكون الحق في التشريع المطلق لأحد من دون الله كالبرلمان أو غيره يحل به ما يشاء ويحرم به ما يشاء ويعطل به من الأحكام الشرعية ما يشاء ويمضي به منها ما يشاء ويذبغ الشرعية على ما يشاء وينزع الشرعية عما يشاء فذلك هو البتلك الذي اتفقت الأمة قاطبة على رده على مدار القرون وهو باطل بطلانا أصليا لا تقبل الأحكام معه التصريح ولا الإجابة وكل سلطة تقوم على أساسه فهي منعدمة وكل قانون يصدر بناء عليه فهو باطل ومهدر. فرأيت لو أن دولة من دول الكفر في أوروبا أو أمريكا قدرت صلاحية بعض الحدود الإسلامية في قطع دابر الجريمة من مجتمعاتها فقررت اقتباسها من الحضارة الإسلامية لتصلح بها الخلل في بلادها أتصبح بذلك دولة إسلامية؟ إن تطبيق الشريعة الذي يعتد به في هذا المجال لا يبدأ من اختيار بعض الأحكام الشرعية وتقنينها وإقامتها في الناس ولكنه يبدأ من إصلاح هذا الخلل الأكبر الذي تسري روحه الدنفة في كل مرافق الأمة وهو مبدأ سيادة الأمة بالمصطلح الغربي وما يعنيه من الإقرار لممثليها بالحق في التشريع المطلق ونزع السيادة عن الشريعة الإسلامية. إنه يبدأ من الإجابة على هذا السؤال لمن الحكم اليوم للبرلمان أم للقرآن؟ لمن الحكم اليوم للبرلمان أم للقرآن؟ للقرآن والسنة أم لإرادة الأمة؟ هذا هو السؤال وبدون إجابة على هذا السؤال وحسم هذه النقطة في البداية سوف يظل الناس في غبش وعناية ولا يعلم ما يأتي بعد ذلك من الإصلاحات إلا أن يكون ترقيعا جزئيا لا تصلح به دنيا ولا يقبل في دين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أيضا يجب أن نعرف ما هو الطاغوت، أي ما معناه وما اشتقاقاته. الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوز الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم بجارية، يعني لما جاب عن الحد المتاز حملناكم بجارية جانب السفينة. وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، والعلماء علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضا، الذين يدعون إلى البدع وإلى تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، أو يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، لأن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورث الأنبياء يرثونه في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكون عليه من متابعة الشريعة. وأما المطاع بقوله رحمه الله أو مطاع فيريد بهم الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا. الأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، فهم يطاعون هنا شرعا كما يطاعون قدرا، لأن الواحد على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليه السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمرت به الدولة مما تجب طاعتها فيه، أن نلاحظ أننا بذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما طاعة الأمراء قدرا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونه بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، فإن طاعة ولي الأمر قد تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة، النافعة لهم أي لولاة الأمور والنافعة للناس أيضا. وقد تكون طاعة ولاة الأمور لرادع السلطان بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه يمثل بمن خالف أمره. ولهذا نقول إن الناس مع أقسامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أقسام، تارة يقوى الواجع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أكمل المراحل وآلاها، وتارة يضعف الواجع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أدنى المراحل وأخطرها على المجتمع، على حكامه وعلى محكومين، لأنه إذا ضغط الواجع الإيماني والرادع السلطاني صارت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. المرتبة الثالثة أن يقوى الواجع السلطاني مع ضعف الرادع السلطاني، أن يقوى الواجع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، وهذه مرتبة الوسطى ينظر فيها أيها أكمل مما إذا قوي الرادع السلطاني وضعف الواجع الإيماني. فإنه في المظهر إذا قوي الرادع السلطاني يكون أصبح الأمة، لكن الأمة إذا اختفى أو إذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حالها وسوء عملها، لأن الواجع الإيماني واجب. أما إذا قوي الواجع الإيماني وضعف السلطان فقد يكون المظهر أدنى من المظهر في المرتبة الأخرى، لكنه في ما بين الإنسان وبين ربه إذا اختفى الرادع السلطاني يكون أصلح. على كل حال هذه مراتب أربع: قوة الإيمان والسلطان، وضعف الإيمان والسلطان، وقوة الإيمان وضعف السلطان، وقوة السلطان وضعف الإيمان. المهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا بذلك نتقرب به إلى الله عز وجل. وإنما قال ابن القيم: ما تجاوز أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى من مأبود أو مدفوع أو مطاع، لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا سمع له ولا طاعة، ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جعل طاعتهم تابعة أو جعل طاعتهم تابعة بطاعة الله ورسوله، كما يفهم من سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة في المعروف أو في المعروف، أي فيما أقره الشرع، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق، حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرانك بمعصية الله فإنه لا يحل لك أن تطيعهما، لأن طاعة الله تعالى مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده.
شكرا لك حسابكم الله. عرفنا في اللقاء الماضي الطاغوت من حيث الاشتقاق والمعنى، والحقيقة تحدثتم أو نقلتم التعريف له أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطوع أو مطاع، وكان الحقيقة في الحديث عن السلطة وضعفها وقوة وضعف الإيمان أو قوتهما أو ضعف أحدهما وقوة الآخر، لكن في نهاية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغى الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق، فتشرع لعباد الله ما لم يعلم به الله بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق. وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما عليه، وتكون السلطة لها، ويكون الحكم منوطا بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضي هذه الأحكام، يحكم بغير ما أذن الله. فهذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أذن الله. فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل، ولم يجعل الله حكما بين عباده. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصي لله عز وجل، إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه بما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أذن الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأنه أي الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أذن الله. ففي هذا الحال لا نقول إن الرجل إن هذا الحال المفاتر، بل نقول إنه ظالم معتد جائز. الحال الثالثة أن يحكم بغير ما أذن الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عهد الله عز وجل، لكنه حكم لهوى في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، هذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل. وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخاسرون. وهذا ينزل على الحالة الأولى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ينزل على الحالة الثانية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ينزل على الحالة الثالثة. وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا، فإن من الناس من أولئ وأعجب بأنظمة عيد المسلمين حتى حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن يشفع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة. فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عرشنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يفكر في أمره.
لا، لكن ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقاربة تقريبا فيما نتصور أو تكون متداخلة، وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل، لكنه يريد أن يتشفى لنفسه من أحد أو يطبق حكم على شخص ما جاء عن الله عز وجل، وبين الذي يحكم أيضا وهو يعلم أن حكم الله هو أو يعلم بحكم الله عز وجل ويعلم أنه هو الحكم السديد، لكنه لمصلحة في نفسه أو لهوى لنفسه أو ليوافق أيضا هوى للمحكوم عليه أو ينفع المحكوم عليه. ما الفرق بينهما؟
الفرق بينهما أن الذي نصفه بأنه ظالم حكم لطلب الرضوان على المحكوم عليه، وإن لم يكن له فيه مصلحة ولم ينظر إطلاقا إلى مصلحة المحكوم له، لكن أهم شيء عنده هو الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليه. أما الآخر فهو نظر إلى مصلحة المحكوم له ولم يكن يشعر بنفسه أن يظلم ذلك الرجل المحكوم عليه، ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بين أن يكون فلانا أو فلانا، لأنه إنما يريد مصلحة المحكوم له أو يريد أن يجر إلى نفسه هو منفعة أو ما أشبه ذلك. هذا هو الفرق بينهم.
مما يدخل في أصول الدين أيضا بعض العادات التي تنتشر بين الناس، ولعل منها الكهانة، فنود في لقائنا هذا أن نعرف ما هي الكهانة.
الكهانة استعالة مأخوذة من الكهن وهو التخرف والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسرق السمع من السماء وتحدثهم بها ثم يأخذون الكلمة التي سمعوها من السماء، بل الكلمة التي نقلت إليه من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين، ويضيفون إليها ما يضيفون من القول ثم يحدثون بها الناس، فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوه مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والذي يأتي إلى الكاهن فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراقا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. الحكم الثاني أو الحالة الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله عز وجل لأنه صدقه في دعوى من الغيب، وتصديق البشر في دعوى من الغيب تكذيب لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس وأنها كهانة وتمويه وتغيير،